بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تدام تلعداء أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمة وحيدك، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائنك. بعد أن انتهينا من مسألة إثبات النسب لطفل الأنبوب، وقلنا أن له نسبا، أبا هو صاحب البني وأما هي صاحبة نطفة، مع احتمال الأطفال الأخرى، يعني الأقوال الأخرى واردة أيضا، لا بأس من بعض التطبيقات أو المسائل الواردة. وردتنا مسألة من سويسرا هي التالي، أنا أذكرها. امرأة رحمها ضعيف لا يقوى على حمل، تبرعت أختها بالحمل عنها، وذلك بأن يتم التلقيح
برحم المرأة،
بويضة المرأة لمني زوجها متزوجها، وتزرع في رحم الأخت. هل هذه العملية جائزة أولا؟ ومن هي أمه ثانيا؟ ومن هو أبوه ثالثا؟ هذه مسألة وردت، مسألة واقعية، وكثير مثل هذه المسائل ترد. لا بأس أن نطبق ما درسناه على واقع الأمور. قلنا أن الطفل الأنبوب غالبا إنما يستخدم، يعني تستخدم هذه العملية إما لضعف الرحم ما بيقدر يحمل، وإما
لضعف المني،
أحسنت، ضعف الحيوان المنوي ما بيقدر يوصل. عندما أما مع انعدام الحيوان المنوي لحد الآن لم يجدوا له علاجا. تقريبا هذه مسألة، مسألة امرأة متزوجة لقحت بويضتها بنطفة زوجها، صار تلقيح، ثم زرعت برحم أختها.
ما كانت عزبة أم الزوجة كمان ولا مفترق
الحامل؟ نحن قلنا في مقام التشقيق والتفريعات، قلنا ان نشوف احنا هلاون ونستعجلش، لكن لكن ملخصا بما ذهبنا اليه، لا فرق بين المتزوجة والعزباء والاجنبية وكل شيء. خلينا نشوف اول شيء على الاقوال. اولا، هل هذه العملية جائزة او لا؟ بداية، زرع بالاخت، ما يمكن أن يتصور دليلا على التحريم، طبعا الأصل البراءة، الأصل الحلية، ما يمكن أن يتصور دليلا على التحريم هو ما يمكن أن يتصور من اختلاط الإنسان، يعني بس تصبح أمه خالته أو لا، يعني صار هي نفس الأم هي خالي أو لا. هذه النقطة التي يمكن أن تكون محل شك، يعني محل خدش بالحلية، بس هالنقطة.
يعني هذه الحالة أهون حالة من الحالات خط الأنساب، الحالة مخالطة وطاقبة
مثل أمه، بس صار في عنوانين. نعم، على أي حال خلينا نشوف احنا واحدة واحدة منهم. امرأة، أول شيء لا مشكلة على كل الآراء، هذا النتيجة. ليش؟ على كل الآراء، يعني على الأقوال الأربعة. أولا، الأب على كل الآراء كما ذكرنا هو صاحب، هو الزوج، وليس لذاك سواء كانت متزوجة، يعني المرأة متزوجة أو لا، ما له علاقة، الأب هو صاحب البني. أما بالنسبة للأم، خلينا نشوف على الآراء الأربعة، على الاحتمالات الأربعة. إن قلنا إن صاحبة النطفة هي الأم، فتكون أخته مجرد وعاء وحاضن ما لقي، كما لو زرعت فيها مثلا، بيقولوا هاليوم في بعض العمليات الجراحية إذا واحد إيده مقطوعة مثلا رايح اللحم تبعه، يزرعوها في المعدة حتى يطلع اللحم. القبيل صارت مجرد حاضن ووعاء كما ورد في الروايات.
هذا يشمل غير الأخت كمان،
ويشمل كله. بس طبعا احنا ليش عندنا أخت؟ لأن غير الأخت بينا الحلية، لكن ذكرنا الأخت لأنه في احتمال حرمة، يعني اختلاط الأنساب والقضايا. يعني طبعا في سؤال جاء، الأم يعني أن تأخذ وتزرع في أمها،
ويمكن إشكال جاء من الجمع بين الأختين.
ها، تجي إن شاء الله شوف يمكن إشكالات تصير يعني. بس خلينا بالبداية، إذا قلنا بأن صاحبة النطفة هي الأم، فالأخت مجرد وعاء، يعني الحامل مجرد وعاء، فالأخت مجرد وعاء لا أكثر ولا أقل. ما له زيت طبعا ولا مشكلة حينئذ. هذا على ما ذهبنا إليه. وأن قلنا بأن الأم هي الحامل، إذا قلنا أن الأم هي الحامل كذلك لا مشكلة، لأن صاحبة النطفة تكون أجنبية عن الوليد، يعني صارت الأخت هي الأم، والزوجة المأخوذ منها البيضة ما لها قيمة ولا شيء، كما ذكرت لكم يا سيد محمد روحاني رحمه الله نصه يعني في جلسة خاصة هيك، قال لي تكون يعني النطفة كأي دواء كيميائي يعطى لأجل حتى نقوي المبيض أو شيء أو كذا، كأي دواء لأجل الحمل، مثل دواء لا أكثر ولا أقل. طبعا قلنا مش هيك، فرق بين الدواء الكيميائي وبين الجينات الوراثيه التي هي اساس. فاذا قلنا ان الام هي الحامل ايضا لا مشكله، لان صاحبه البويضه تكون اجنبيه عن الوليد، ويكون ابوه هو الزوج والام هي الحامل اخت الزوج. واذا قلنا بانه لا ام له ايضا، الوليد اجنبي كليا، فما في مشكله، يعني له اب بدون ام ما في مشكله. طيب اذا قلنا بتعدد الامهات، هون مشكله قد يقال بناء على تعدد الأمهات، وهو قول قوي من قول عادي، وأن بعض الحديثين بعضهم قد يقول به. قد إذا قلنا بتعدد الأمهات، يعني الحامل أم وصاحبة نصف أم كلاهما، قد يشكل الأمر، قد يقال في إشكالها. ليش؟ لأن كل من الحامل وصاحبة البويضة تكون أمة وخالة، صار كل واحدة منهم أم وخالة في آن واحد، وهو ما يمكن أن يتوهم فيه اختلاط الأنساب. يعني المشكل يكون فيه اختلاط الأنساب، احنا رح نقول وهم اختلاط الأنساب، يعني صارت أم وأخت في آن، عفوا أم وخالة في آن واحد، وهو أمر، واختلاط الأنساب أمر مرفوض من قبل الشارع. إننا نعلم جيدا عدم رضا الشارع باختلاط الأنساب، نعرف الشيء، وهذا أمر يدركه كل من كان له ذوق فقهي. بل أنا قلت لكم السيد البرباجاني رحمه الله في جلسة خاصة اللي شو دليل على تحريم طفل الأنبوب وعندي حرام هذا الذوق، قلت أخذك حجة عليك أن هذا الذوق واصل له، أنت يعني مش واصل له بعد. يعني مسألة اختلاط الأنساب أمر مرفوض، جعله الفقهاء من العامة والخاصة مقصدا مهما جدا للشريعة، من مقاصد الشريعة حفظ الأنساب. ويمكن استفادة ذلك أيضا مسألة اختلاط الأنساب، إذا الإشكال هو في اختلاط الأنساب. خلينا نفهم شو يعني اختلاط الأنساب، يعني حتى نقول في اختلاط أنساب أو لا نفهم شو يعني هذا الأمر المرفوض. هذا الأمر المرفوض اختلاط الأنساب، هذا شو هو هذا اختلاط؟ خلينا نفهم يا أخي. يمكن استفادة ذلك من روايات الاحتياطي في الخروج، كما في رواية ابن سيابة على ابن سيابة. راح نقرأ الرواية، راح نقرأ الرواية شوية. أول شيء سندها محمد بن علي بن حسين الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل إلى آخره، إلى أن قال إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد، أحرى وأحرى أن يحتاط فيه. يعني هذا التأكيد تأكيد على مسألة الاحتياط ومنه يكون الولد. هذه الرواية فيها مشكلة علاء بن سيابة كسند عندك. العلاء بن سيابة لم يوثق، ولكنه من مشايخ ابن أبي عمير، ممن روى عنه ابن أبي عمير. ونحن قلنا أن قاعدة أن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي وأضرابهم لا يروون إلا عن ثقة، هذه قاعدة تممناها ونعمل بها، بمعنى أنه إذا روى عن مجهول لا نعرف عنه شيئا نستطيع إثبات وثاقته بهذه القاعدة إلا أن يخرج بدليل. يعني الأصل توثيق كل من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي وأمثالهم. يعني الخدش يحتاج إلى دليل، هذا معنى القاعدة، إلا إذا ثبتت من الخارج من دليل الخارج.
ثبتت
في
بعض الموارد
طبعا،
هذه لا
أبدا. أمر درسناه شي شهر ونص وبينا أن القاعدة تامة والإشكالات على التي وردت على القاعدة. أسأل الله تعالى أن يكون دفوعنا لها في محلها، دفعناها بما أتصور أنه دفعات صحيحة أنا ولا برأيي الحقير، أن ما ذكره كل الدفعات المشهورة المتأخرين هي قاعدة مشهورة عن القدماء على فكرة. المتأخرون أشكلوا عليها بإشكالين رئيسيين، أنه روي عن ضعفاء 10، سيد الخوي رحمه الله جاب 10 ضعفاء، هذا الإشكال الأول أو الثاني صح تعبير. الإشكال الأول هو الأول ما فيه كلمة أول ما فيه أنه مرسل، يعني لكن إحنا الله عز وجل وفقنا في ذلك. ونقول مختصر أن تعالكم يعني مختصر مهم جدا، لأن هذا الشيء الذي لم أجده في مكان في مقام رد القاعدة لا بأس، بس انتبهوا شوي. هذه القاعدة حس نقل عن حس وليست عن حدس، هذه المسألة الأولى. لما كانت نقلا عن حس صارت كبقية الروايات، لا تسقط إلا بأحد أمرين، إما بمعارض النقلي أحسنتم، أو بعدم وجود مبرر، يعني بعدم احتمال مبرر للتخصيص. يعني خبر واحد ورد في التهذيب في الاستبصار في الكافي، خبر سنده معتبر مثلا، يجب أن أخذ به لأنه عن حس، خبر حسي. متى يسقط الخبر الحسي؟ مجرد ورد نقل واحد، نقل 10، نقل 20، ما له قيمة، خلينا نقول 1000 طالما لا يلزم تخصيص الأكثر. ولا شو ما معنى التخصيص والتقييد؟ مش هذه القصة. القصة هي التالي، متى يسقط الخبر الحسي؟ إما بالتعارض بمعارض آخر نقلي، وإما بالتخصيص بفرد لا نحتمل له مبررا. هذه، ونحن ذكرنا 10 الذين ذكرهم السيد الخوي رحمه الله، وجبنا فردا فردا، من علي بن أبي حمزة البطائني إلى علي بن حديد إلى يونس بن ضبيان إلى 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 وهب بن وهب الكذاب. يعني وهب بن وهب أصعب حاجة لأنه أكذب واحد فيهم، كذاب معلوم كذبه. ومع ذلك قلنا أن الرواية عن وهب بن وهب لا تخدش بالقاعدة، وبينا ليش. طبعا بحث إن شاء الله يكون لله في
أبطال،
استعرضنا واحد واحد، يعني استعرضنا الرواة الذين يعني اتهموا بالكذب. طبعا علي بن أبي حمزة البطائني وثقناه احنا، والواقع وكونه واقع ما مشكلة وإلى آخره. يعني تذكروا هالكلام، حتى يونس بن ضبيان أنا بتذكر أنك وثقناه، علي بن حديد وثقناه على ما أتذكر. وذلك شاهد أنه ما ذكر إشكالا على القاعدة من السيد الخوي رحمه الله وغيره لا نراه إشكالا، فتبقى القاعدة على ما هي عليه، لأنها نقل عن الحس عن حس من الشيخ الطوسي. طالما نقل عن حس صار إلى صار معامل أخرى، هذه نقطة مهمة جدا. إذن العلاء بن سيابة من المشايخ من أبي عمير، فهو وإن لم يوثق لكن بتطبيق هذه القاعدة، وهذه القاعدة على فكرة كانت مشهورة عند القدماء يعملون بها. مرة أحد بعض الفضلاء إجا لهم الإيرانيين، اللي كنا في مجلس في النجف الأشرف في مجلس علمي بعض الأعيان، فذكروني فاللي ذكروا اسمك الواحد اللي هو هذا عنده بعض الآراء الشاذة. قلت له نشأت أنا القدماء يعجبوني أكثر في استنباطاتي، في عندي يعني، فإذا خالفت المشهور المتأخرين معناته صرت لا مش هيك. نعم بعض الآراء جديدة يمكن إيه، وأوافق القدماء كثيرا في كثير من الآراء خاصة بالأصول. طيب، فالعلاء بن سيابة نستطيع توثيقه برواية ابن أبي عمير عنهم، وهذا كاف. ومن جهة الدلالة استدل بها على وجوب الاحتياط في الخروج، وذكرنا أيضا هذه المسألة فلا نعيد أننا لا دليل على وجوب الاحتياط في الفروج، نعم نقول بالاحتياط الاستحباب المؤكد على الرأس العين نسلم به، أما على وجوب الاحتياط بالعكس هناك دليل على الخلاف على عدم وجوب الاحتياط قبل مسألة أصل البراءة. هذه الرواية يستفاد منها وجوب الاحتياط في الفروج، يقول وأحرى أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد يعني من جهة الولدية وكأنه، وتدل أيضا يمكن استدلال بها على عدم رضا الشارع باختلاط الأنساب، إنه الفرج عمر الفرج الشديد يعني مسألة الأنساب، ومنه يكون الولد يعني عم يركز على مسألة الولدية، عدم رضا الشارع باختلاط الأنساب واهتمامه الشديد بحفظ الأنساب. هذه الرواية. نذكر رواية أخرى أيضا لا بأس، رواية شعيب الحداد المذكورة في الوسائل في الجزء 14 الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه صفحة 193. محمد بن الحسين، الرواية معتبرة صحيحة ما في مشكلة، محمد بن الحسين بإسناده عن حسين بن سعيد سند معتبر، عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب بن الحداد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، يعني زوج عامي، فطلقها كانت متزوجة من واحد عامي طلقها على غير السنة وقد كره أن يقوم على تزويجها حتى يستأمرك، ما أن يستأمرك بالفتحة بالضم مشاك رغم أنه بعد حتى أجد، لأن ليس هنا ما قبلها لا في أمر ولا في نهي ولا في إنشاء ولا طلب، ما لعدم وجود مبرر لإدخال أن، فتكون أنت تأمره. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد، بعض استدل بها على وجوب الاحتياط في الفروج، وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها، يعني خفف بلى. هذه الرواية سندا معتبرة. فابن أبي حمزة هو الثمالي وشعيب هو ابن أعين، وأيضا رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد، يعني بسندين معتبرين محترمين، فدلالة مرت وهي لا تدل على أكثر من التأكيد على حسن اختيار الأم. هذا إذا تأملناها شوي يختار أم اختار الولدين هذا ابنك، هذا في بعض في هيك بعض الأحاديث العرب يقول رجل قال لأبنائه لقد أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا، قالوا أحسنت إلينا كبارا فهمنا أعطيتنا، صغارا ربيتنا، بس قبل أن نولد كيف؟ قال لقد اخترت لكم أما لا تعيرون بها. أم اختيار الأم، عندنا كثير بالروايات هالشيء موجود، بس هذه كلمة قصة لطيفة. وجوب الاحتياط لا نعيد، وأما حفظ الأنساب نرجع لمسألتنا وهي حفظ الأنساب الذي نفهمه هذه الأولى، يجب حفظ الأنساب أنسابي إثباتا لا ثبوتا، ما اهتمت به الشريعة صحيح حفظ الأنساب نسلم به، لكن إثباتا بمعنى أني أنا أعرف أن نعوذ بالله فلان ابن فلان وأنسبه إلى آخر، هذا اختلاط أنساب، إدخال النسب أو إدخال الناس في أنساب ليست لهم، الإدخال في النسب من ليس فيه هذا نسلم به، أما غير ذلك من وجوب حفظ الأنساب لا نفهمه لا من الروايات ولا من مقاصد الشريعة. طيب ماذا نفعل هنا؟ مع أنه نرجع لمسألتنا
خميس الطيب فيه موجود،
إيش في يعني؟
يعني مقاصد الشريعة يعني يكون ولد طيب أو خبيث،
إيه حفظ فيه يعني اختيار الأم يعني
إيه ما اختيار الأم فيه
اختيار الأم شيء
أن يكون الولد يعني خبيث أو طيب، هاي مقاصد الشريعة أصلا مش من
اختيار الام شيء وحفظ الانساب بمعنى ان تعدد، يعني لا نفهم من حفظ الانساب الا حفظه وثبوته، حفظه وثبوته عفوا اثباته، يعني انه انت ابو فلان لا تنكر ابوتك حتى لا يصير منتسب لفلان، في واحد بيقول لك انا ما خصني، لا انت خصك
زياد ابن ابي
من قبيل، انت تنسب زياد ابن ابي لفلان او لعلان الى اخره. احسنت. طيب، طب ماذا نفعل بمسالتنا؟ نرجع لها صارت اما وخاله، هذه المساله تصبح من باب تعدد العناوين، يعني صار له صار من باب اجتماع العنوانين على معنن واحد، وهذا امر ليس عزيزا موجود. كما لو قلت لك اكرم عالما، اكرم العالم وعاقب الفاسق واعطي الفقيه مثلا، في واحد هو عالم وفقيه وفاسق في آن واحد مع بعضه، ماذا نصنع؟ ان امكن اجتماع الاحكام فبها ونعمت والحمد لله. فلو فرضنا العقاب يكون بالسجن والاكرام يكون باعطائه 100 دينار، فمن بعطيه 100 دينار بحبس، وهذا امر عقلائي. في قصه هيك لطيفه طريفه من طرائف هارون الرشيد، ودخل عليه ادخل عليه شخص عنده حاله حذاقه في شيء، انه الابر ابري لها
ثقب
على من بعيد يرمي الابره، ثم يرمي ثانيه تاتي في ثقب الاولى، ثالثه الرابعه خمسه، الان صار 100 ابره وبنى فيها قصرا. ترى شيء بالفعل بده مهار عالي، يعني بده الابره هيك وهيك والى اخره، بس خلص يعني شيء رائع جدا. فامر الرسول الرشيد له ب 100 دينار ومئة جلدة. قال يا أمير المؤمنين، طيب فهمنا 100 دينار ليش؟ لأنه في شيء حق. قال 100 دينار لأنه حاذق، بس 100 جلدة لأنه عم ضيع وقته ولا طعمه. شو عم يفعل بلاد والعباد بهالشغلة هذي؟ فأحيانا قد يكون هناك اجتماع عنوانين على معنى واحد، وهذا عند أهل اللغة ليس بعزيز موجود. اجتماع العناوين شيء، إذا أمكن جمع الأحكام فبها، وإن لم يكن جمع الأحكام ما أمكن. يعني مثلا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، إذا كان العالم أو يجب إكرامه بإعطائه مثلا مالا يصر أمره، والفاسق بعدم إعطائه مالا صار في تعارض. يعني أحيانا الأحكام لا يمكن جمعها، حينئذ تصبح من باب التزاحم أو التعارض على الكلام اللي بالأصول موجود، يقدم الأهم. و على أي حال، إذن حفظ الأنساب نسلم به، لكن بمعنى ألا ندخل في النسب من ليس فيه، ليس من ليس منه. أنا ابني بنسبه لواحد تاني، زياد بن أبيه بنسبه لواحد تاني، أما ما نحن فيه فهذا من باب تعدد العناوين وليس من باب خلط الأنساب بس. وتعدد العناوين ما في مشكلة. ولذلك في هذه المسألة التي وردتنا من سويسرا من جنيف، نستطيع أن نقول يجوز لها أن تزرع في أختها وتكون الأخت مجرد حاضن بناء على ما ذهبنا إليه، والمسألة لا حرمة فيها، وقد تكون لها ثواب يمكن وأجر كبير لأنها عم تحمل عن أختها الألم لأجلها، والله العالم. والحمد لله رب العالمين. بعد نكمل إن شاء الله الاستنساخ نخلصه.